من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المطلب الخامس: الاستدلال بالنبوي وهو السلطان ولي من لا سلطان من لا ولي له على ثبوت الولاية للفقيه والمناقشة في ذلك. استدل بعض الأعلام كالمحقق النراقي في عوائد الأيام صفحة 563، وكذلك أشار في الجواهر الجزء 29 صفحة 188 على ثبوت الولاية للفقيه بالنبوي المروي في كتب الخاصة والعامة، وهو السلطان ولي من لا ولي له. بتقريب أنه إما أن المراد من السلطان الفقيه فتثبت له الولاية، أو أن المراد من السلطان يعني من له السلطة. وبلا إشكال أن الجائر ليس له ولاية على أحد من الناس بنظر الشارع. إذن فالمناسب من السلطان يعني من له شأنية السلطة، وليس هو في الواقع في زمن الغيبة إلا الفقيه. إذن فسواء كان المراد من السلطان ذات الفقيه أم كان المراد من السلطان من له شأنية السلطة، سواء الإمام في زمن الحضور أو الفقيه في زمن الغيبة، فعلى كل حال تكون له الولاية. بالمعنى الأول يعني الاستقلال بالتصرف، وأيضا بالمعنى الثاني وهو عدم استقلال الغير بالتصرف. وكان من المناسب أن المصنف يشير إلى هذا الدليل عند ذكره للنصوص المتقدمة، لكن كأنه لم يقف على الرواية إلا بعدما فرغ من كتابة ما سبق، فهذا من باب الاستدراك. وكيف كان؟ فيناقش المصنف في هذا النبوي بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أن هذه الرواية النبوية ضعيفة السند، حيث لا يوجد لها سند وإنما هي مرسلة، ولم يثبت انجبارها بعمل الأصحاب حيث لم توجد بحسب الظاهر إلا في كتب المتأخرين. كما في المسالك وعوائد الأيام والجواهر. المناقشة الثانية: إن هذه الرواية ضعيفة الدلالة أيضا لاحتمال أن يكون المراد من السلطان الإمام عليه السلام وليس الفقيه أو من له شأنية السلطة بما يعم الفقيه، إنما المقصود الإمام فهو السلطان الحقيقي. ويمكن أن يقال بأن مراد المصنف من الضعف الدلالي كما أشار في هداية الطالب هو الشك في أن المتداول في الألسنة هل هو متن الرواية أو أنها منقولة بالمضمون، فإذا كانت منقولة بالمضمون يصعب استفادة ولاية الفقيه منها. المناقشة الثالثة: مع غض الطرف والنظر عن الضعف السندي، فحتى لو سلمنا بالجبار الرواية ومع غض النظر عن الضعف الدلالي، فحتى لو قلنا بأن المنظور من السلطان بأن المنظور إليه بقوله السلطان يعني من له شأنية السلطة، إلا أن تمامية الاستدلال بالنبوي يحتاج إلى أدلة عموم النيابة التي أشرنا لها سابقا، فإذا تمت الأدلة السابقة لإثبات عموم الولاية للفقيه فحينئذ يصح أن يقال بأن الفقيه ولي من لا ولي له، وإلا فهذه الرواية النبوية بمفردها لا تكفي لإثبات ولاية الفقيه، بل هي تحتاج إلى تمامية تلك الأدلة حتى يصح الاستدلال بها على أن الفقيه ولي من لا ولي له، إلا أنك خبير بأن الأدلة السابقة التي أشرنا لها جميعها أو جميعها لم تنهض لإثبات الولاية العامة للفقيه، وهذا ما صرح به بعض الأعلام كجمال المحققين الخنساري في باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الإمام، فإنه استشكل فيما ذهب له الفقهاء كما في حاشية الروضة صفحة 320. حيث نقل الروايات وناقش فيها إلى أن قال: وللمناقشة فيها مجال والله يعلم. وكذلك الحال بالنسبة للمحقق الكركي في رسالته الموسومة بقاطع اللجاج في مسألة جواز أخذ الفقيه أجرة أراضي الأنفال من المخالفين، حيث شكك في ثبوت الولاية العامة للفقيه، فذكر الروايات إلى أن قال: وإلى الآن لم نظفر بشيء فيه، وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم، لأن هذا خاصة الإمام، إلى آخر كلامه. إذن فلا تتم دلالة النبوي إلا إذا تمت الأدلة السابقة، لأن تمامية دلالة هذا النبوي تعتمد على ثبوت الولاية وعمومها بالأدلة السابقة، وإلا فلا تدل الرواية على ذلك. إلا أنه يمكن التأمل في هذه المناقشة الثالثة من جهة أنه إذا تمت دلالة الأدلة السابقة لم يحتاج للنبوي حتى يستدرك المصنف، وإن لم تتم الأدلة السابقة فتكفينا هذه الرواية النبوية بمفردها. وسيشير المصنف في ما سيأتي إلى أن نفس الرواية هي بذاتها تصلح للاستدلال بها على ولاية الفقيه بلا حاجة للاتكاء على الأدلة السابقة كما سيأتيك. ولذلك صرح الإيرواني بأن كلام المصنف فيه تهافت. المناقشة الرابعة: إن الظاهر من قوله ولي من لا ولي له ليس مطلق من لا ولي له على سبيل تقابل النقيضين، وإنما المراد ولي من لا ولي له ممن من شأنه أن يكون له ولي، بحسب شخصه أو بحسب نوعه أو بحسب صنفه أو بحسب جنسه، فمن شأنه أن يكون له ولي. فلو لم يكن له ولي فالفقيه هو الذي يكون ولي أو وليا عليه، من قبيل الصغير الذي مات أبوه وجده مثلا، فمن شأنه أن يكون له ولي، فمع عدم الولي تكون الولاية عليه للفقيه. وكذلك المجنون بعد بلوغه، فمن شأنه أن يكون له ولي، فمع عدمه تثبت الولاية للفقيه. وكذلك الغائب، فمن شأنه أن يكون هناك ولي على ماله بسبب غيبته، فإذا لم يكن له ولي فالولاية للفقيه. وكذلك الممتنع من أداء الدين، فمن شأن أن يكون عليه ولي لكي يدفع الدين قهرا عليه، وهو ولا ولي إلا الفقيه. وكذلك المريض والمغمى عليه والميت الذي لا ولي له، فهؤلاء من شأنهم أن يكون لهم ولي، فليس هذا الولي بحسب القدر المتيقن إلا الفقير. فيمكن أن يقال بأن الرواية تدل على ثبوت الولاية للفقير بهذا المقدار، يعني من شأنه أن يكون له ولي، وليس كما قيل من الولاية العامة على جميع الأمور كما ثبتت الولاية للنبي والإمام. هذه هي المناقشة الرابعة. المناقشة الخامسة، يمكن أن يقال بأن أقصى ما تفيده هذه الرواية من ثبوت الولاية للفقيه في فرض المصلحة، فله الولاية على الصغير وعلى المجنون وعلى الغائب وعلى الأوقاف العامة والأراضي الخراجية وغير ذلك، لكن بشرط المصلحة، لأن الظاهر من النبوي من جعل الولاية للسلطان يعني الفقيه على ما لا ولي له يعني لأجل المصلحة، وهذا بخلاف الولاية العامة، فإن الولاية العامة الثابتة للنبي أو الإمام أو للفقيه بناء على ثبوت الولاية العامة لا يشترط فيها المصلحة. وبهذا يتجلى الفارق بين الاستدلال بالتوقيع والاستدلال بهذا النظر. فلو استدللنا على الولاية بالتوقيع لم تناط الولاية بالمصلحة، وأما لو استدللنا على الولاية بهذا النبوي فهي مناطة بالمصلحة. كما أنه يمكن أن يدعى أن هناك فرقاً آخر بين الاستدلال بالتوقيع والاستدلال بهذا النبوي، فالاستدلال بالتوقيع إنما يثبت الولاية ولزوم مراجعة الفقيه في الأمور التي ثبتت مشروعية تصدي الفقيه فيها ولو من باب من القدر المتيقن، فما نحرز مشروعيته فهنا للفقيه أن يتصدى فيه بناء على التوقيع، وأما بناء على هذا النبوي فيمكن أن تكون الولاية أوسع، فحتى لو لم تثبت المشروعية في رتبة سابقة فللفقيه باعتبار كونه سلطانا التصدي بملاك المصلحة. ومن هنا يظهر التنافي بين ما تقدم من المصنف وما ذكره الآن هنا، فبناء على ما ذكره سابقا النبوي لا يجعل الولاية إلا بالاتكاء على تلك النصوص السابقة، أما بناء على ما ذكره الآن في التفريق بين الاستدلال بالنبوي والاستدلال بالتوقيع هذا شاهد على أن الاستدلال يكون بنفس النبوي بلا حاجة للاتكاء على تلك العمومات السابقة. لذلك قال بملاك المصلحة للسلطان التصرف، وهذا ما نبه عليه الإيرواني في الجزء الثاني الصفحة 380 حيث قال ما نصه: يظهر من هذه العبارة، يعني العبارة خل اترك هذا
الآن ما ذكره الإيرواني مشير له في أثناء التطبيق.
لا طبق الآن، انتهى البحث، طبق يا مولاي الجليل. قال: ثم إنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب رواية أن السلطان ولي من لا ولي له، ويناقش في ذلك. وهذا أيضا ناقشنا بخمس مناقشات: المناقشة الأولى سندية مرسلة، المناقشة الثانية دلالية لعل المقصود بالسلطان يعني الإمام، لكن الآن الثالثة مع غض النظر عن السندية والدلالية. يقول: وهذا أيضا بعد الانجبار سندا، يعني مع غض النظر عن الإشكال السندي أو مضمونا، يحتاج، ها رأيت، يحتاج إلى أدلة عموم النيابة، وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلا عليه وهي النصوص العشر، وأنه لا يخلو عن وهن في دلالته مع قطع النظر عن السند، يعني مع عقله وغض الطرف عن السند، كل الروايات سبقة محل تأمل، كما اعترف به جمال المحققين في باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الإمام. ويظهر من المحقق الثاني أيضا في رسالته الموسومة بقاطع المجاج في مسألة جواز أخذ الفقيه أجرة أراضي الأنفال من المخالفين، كما يكون ذلك للإمام إذا ظهر الشك في عموم النيابة وهو في محله. ثم إن قوله، هذا المناقشة الآن الرابعة، ثم إن قوله من لا ولي له في المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا ولي له، بل المراد عدم الملكة، يعني أنه ولي من من شأنه أن يكون له ولي بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه، فيشمل الصغير الذي مات أبوه، والمجنون بعد البلوغ، والغائب والممتنع والمريض، الممتنع من أداء الدين، والمريض والمغمى عليه، والميت الذي لا ولي له، وقاطبة المسلمين إذا كان لهم ملك كالمفتوح عنه، يعني الملك العام للمسلمين، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحو ذلك. خب، لكن يستفاد، طبعا هنا يشير إلى المناقشة الخامسة، تمام، ويبين الفرق في ذات الوقت وفي التداخل، كيف يناقش في المناقشة الخامسة ويشير إلى الفرق بين التوقيع والنبوي. يقول: لكن يستفاد منه، يعني النبوي، ما لم يكن يستفاد من التوقيع المذكور. شوف، أشار إلى الفرق الآن، وهو الإذن في فعل كل مصلحة لهم، فثبت به مشروعية ما لم يثبت مشروعيته بالتوقيع المتقدم. لهم من هم؟ يعني الغائب، يعني المريض، يعني الممتنع إلى آخره. من هنا قال الإيرواني أنه يظهر تنافي في كلام المصنف بين ما ذكر في المناقشة الثالثة أن الاستدلال بهذا النبوي اتكال على أدلة عموم النيابة، وما ذكره هنا حيث قال يستفاد منه، يعني الاستفادة من نفس النبوي بلا حاجة للاتكاء على الروايات السابقة. أرأيت؟ ها هو التنافي. ولذلك يقول الإيرواني يظهر من هذه العبارة، يعني العبارة السابقة أدلة عموم النيابة، حيث حكم بالحاجة في الاستدلال به على ولاية الفقيه إلى ضم عموم أدلة النيابة، أنه حمل لفظ السلطان في الحديث على خصوص الإمام، كما هو ظاهر لفظه أيضا، بل سطنت غير أول كلام. لكن يظهر من عبارة الأخير، أعني قوله لكن يستفاد منه ما لم يكن يستفاد من التوقيع إلى آخرة، خلاف ذلك، وأنه حمل لفظ السلطان على ما يعم الفقيه، وإلا كان النسبة بينه وبين التوقيع التباين. صاد 380 الجزء الثاني. وهو الإذن في فعل كل مصلحة لهم، فثبت به مشروعية ما لم يثبت مشروعيته بالتوقيع المتقدم، فيجوز له القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين. نعم، وهنا تتضح المناقشة الخامسة، ليس له الفقيه فعل شيء لا يعود مصلحته إليه، وإن كان ظاهر الولي يوهم ذلك، إذ بعدما ذكرنا من أن المراد بمن لا ولي له من من شأنه أن يكون له ولي، يراد به كونه ممن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه، لا بمعنى أنه ينبغي أن يكون عليه ولي له عليه ولاية الإجبار بحيث يكون تصرفه ماضيا عليه ولو بالإضرار، لا. والحاصل أن الولي المنفي هو الولي للشخص لا عليه، فيكون المراد بالولي المثبت ذلك أيضا. فمحصله إن الله جعل الولي الذي يحتاج إليه الشخص، والذي يحتاج إليه الشخص يعني الذي يكون لمصلحته، وينبغي أن يكون له هو السلطان. فافهم أن أمره بالفهم إشارة إلى ما ذكرناه من التهافت والتنافي في كلام المصنف، حيث سابقا ذكر أن الاستدلال بالنبوي يحتاج إلى أدلة عموم النيابة، لأن المقصود بالسلطان الإمام. وما ذكره لاحقا لازمه كفاية الاستدلال بالنبوي، هذا تمام الكلام في مسألة ولاية الفقيه. لكن لا بأس أن نشير إلى هذا التنبيه في آخر البحث لنحدد النتيجة الحاسمة في هذه المسألة. بالنسبة للمصنف اتضح لديك رأيه، وأنه لا يرى ثبوت الولاية بالمعنى الأول أي استقلال الفقيه بالتصرف، ولكنه يرى الولاية بالمعنى الثاني يعني الاحتياج إلى إذن الفقيه فيما أحرزت مشروعيته للفقيه، كالولاية على القصة والأوقاف. وهنا نبين أنه بحسب الملاحظة يبدو أن هناك أربعة مسالك في ولاية الفقيه، لابد أن تلتفت إلى هذه المسالك، ونحن لم نستطع أن نبحث بحثا مفصلا في كل مبنى وأدلته، لكن نشير إلى المسالك، والاستدلال يرجع إلى ما تقدم. يعني المسلك الأول الولاية العامة للفقيه، فكل ما ثبت للنبي أو الإمام فهو ثابت للفقيه إلا ما استثني بالدليل الخاص، مثل الجهاد الابتدائي أو تطليق الزوجة. وذهب لهذا المبنى السيد الإمام قدس سره، كما أشار لذلك في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 627، وأنقل لك نص عبارة لاحظ، يقول: فللفقيه العادل جميع مال الرسول والأئمة عليهم السلام مما يرجع إلى الحكومة والسياسة، ولا يعقل الفرق، لأن الولي أي شخص كان هو المجري لأحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية والآخذ للخراج وسائر الضرائب والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب الزاني 100 جلدة، والإمام عليه السلام كذلك، والفقيه كذلك، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد، ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي وتجب إطاعتهم، إلى آخر كلام، طبعا مستثنى الجهاد الابتدائي والطلاق. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني الولاية الحسبية، بمعنى أن الولاية لا تثبت للفقيه إلا في الأمور التي نعلم أن الشارع
لا يرضى بتركها جزماً، فلا بد أن يتصدى لها أحد. ومن المعلوم أنه لا أحد له حق التصدي إلا الفقيه الجامع للشرائع ما دام موجوداً، لأنه هو القدر المتيقن. وذهب لهذا الرأي السيد الخوئي قدس سره كما في التنقيح الجزء الأول صفحة 359، حيث قال: فيستنتج بذلك أن الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات، وأما الولاية فلا، أو لو عبرنا بالولاية فهي ولاية جزئية تثبت في مورد خاص، أعني الأمور الحسبية التي لا بد من تحققها في الخارج، مثل الولاية على اليتيم، الولاية على الواقف، الولاية على المجنون، يعني الأمور التي نجزم بأن الشارع لا يرضى بتركها فقط. المبنى الثالث: الولاية بالمقدار الثابت للوالي، بمعنى أن كل ما ثبت للوالي فهو يثبت للفقيه. فلا بد أن نلاحظ ما يثبت للولاة في زمن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة فهو الثابت للفقيه في هذا الزمن. وهذا ما تبناه المحقق النائيني قدس سره اعتمادا على رواية عمر بن حنظلة التي جاء فيها: فإني جعلته عليكم حاكما أو واليا، حاكما فإني جعلته عليكم حاكما، وفسر الحاكم يعني بالوالي. فكل ما ثبت للوالي يثبت للفقيه. وإليك نص عبارته ليتضح لك ما يثبت للفقيه. يقول: فوظيفة الوالي هي الأمور النوعية الراجعة إلى تدبير الملك والسياسة وجباية الخراج والزكوات وصرفها في المصالح العامة من تجهيز الجيوش وإعطاء حقوق ذوي الحقوق. وبعبارة أخرى، كلما يكون وظيفة السلطان في مملكته ومنه جعل القاضي في خطة ولايته إلى أن يقول. وبالجملة فرواية ابن حنظلة أحسن ما يتمسك به لإثبات الولاية العامة للفقيه إلى أن يقول. ثم لو بنينا على عموم ولاية الفقيه ببركة دلالة مقبولة ابن حنظلة، فلا إشكال في أن له الولاية على كل ما علم بأنه من وظائف الولاة أو كان مشكوكا فله جباية الخراج والمقاسمة، فضلا عن مطالبة الأخماس والزكوات، وله التصدي لإقامة الجمعة إلى أن يقول. وكذلك له التصدي لإقامة الحدود والتعزيرات وأمثالهما مما يشك في كونه من وظيفة القضاة. هذا المبنى الثالث. المبنى الرابع: الولاية النظامية، بمعنى أن كل ما من شأنه إصلاح نظام المسلمين وحفظ مصالح المسلمين فللفقيه التصدي فيه وتثبت ولايته فيه. وهذا المبنى هو الذي تبناه الشيخ التبريزي كما في إرشاد الطالب الجزء الرابع الصفحة 219، وإليك نص عبارته. يقول: لا ينبغي الريب في أن تهيئة الأمن من المؤمنين بحيث يكون بلادهم على أمن من كيد الأشرار والكفار من أهم مصالحهم، والمعلوم وجوب المحافظة عليها، وأن ذلك مطلوب للشارع. فإن تصدى شخص صالح لذلك بحيث يعلم برضا الشارع بتصديه، كما إذا كان فقيها عادلا بصيرا أو شخصا صالحا كذلك مأذونا من الفقيه العادل، فلا يجوز تضعيفه. إلى أن يقول: ولا يخفى، هذا محل الشاهد، أن كل تصرف لا يخرج عن حدود التحفظ على حوزة الإسلام والمسلمين نافذ للتصدي لأمور المسلمين، إلى آخر كلامه. وهذا ما ينسب،
هذا المبنى طبعا إلى السيد السيستاني دام ظله أيضا، وإن لم أجده في بعض كتبه لكن موجود في بعض الاستفتاءات ما يشير لذلك، وأيضا أنقله عن بعض الأساتذة. فاتضحت إذن لديك المباني الأربعة في ولاية الفقيه، وكلها تعتمد على الاستفادة من خلال النصوص. وظهر لك بحسب ما تلوناه سابقا أن المبنى الثاني وهو ما تبناه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه لا يخلو من قوة لو كنا والنصوص. نعم، لو أقحمنا الدليل العقلي وأن الشارع لا يرضى بترك مصالح المسلمين لأن فيه نقض للغرض وخلاف الحكمة، فيمكن أن يقال بالمبنى الرابع وهو الولاية النظامية. هذا تمام الكلام في ولاية الفقيه، وبهذا نكون قد ختمنا دروس هذه السنة بحمد الله ومنه. نكمل إن شاء الله تعالى بعد التعطيل في شهر رمضان المبارك، فالله الله في هذا الشهر الفضيل علينا أن نغتنمه، فأنفاسنا فيه تسبيح ونومنا فيه عبادة والأجر فيه مضاعف، وأبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران مغلقة والشياطين مغلولة، فكل المقتضيات والعوامل المساعدة للتفرغ للعروج إلى الله وقضاء شهر مفعم بالعبادة والابتهال والمناجاة متاحة قدامنا، فلا نفوت هذه المحطة المهمة في أن نقوي صلتنا بالله تبارك وتعالى، وأن نصل إلى معرفة نفوسنا وواقعها، فإن من عرف نفسه فقد عرف ربه. ولا تنسونا في هذه الأيام والليالي العظيمة من صالح دعواتكم، ولن ننساكم من صالح دعواتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.